إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى بين أن الهداية في اتباع رسوله عليه الصلاة والسلام، فقال واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال وإن تطيعوه تهتدوا، وأنه طريق محبة الله للعبد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بل إن طاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وإن الله عز وجل حذر من مخالفة أمر نبيه صلى الله عليه وسلم مع أمره بالأخذ بما جاء به وترك ما نهى عنه. قال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال جل شأنه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أيها المسلمون عباد الله، إن الله جل وعلا يقول في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فيا أيها المسلم، إذا أردت سبيل هداية ورحمة وعلو وفلاح وسلامة فعليك بالكتاب والسنة، وعليك بالسير على ما عليه سلف الأمة، واحذر من البدع والأغواء ومحدثات الآراء والضلالات والزيغ والانحراف عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن طريق السلف الصالحين. أيها المسلمون عباد الله، وإن من الأشياء التي ثبتت بها السنة واخترع أهل البدع لها بدعا ومحدثات، لهو يوم عاشوراء، العاشر من شهر الله المحرم. هذا اليوم ثبت فيه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه صامه وأمر بصيامه وأقر أهل الكتاب على أنه اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وجاء نحو عن ابن عمر أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه بمكة، وأنه لما قدم المدينة وجد أهل الكتاب يصومونه، وأن موسى عليه السلام صامه شكرا لله سبحانه وتعالى. وهذا الأخير جاء في حديث ابن عباس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال: إن الله لم يكتب عليكم صيام يوم عاشوراء وإني صائم، فمن شاء صامه ومن شاء أفطر. أخرجه البخاري ومسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. وإن نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم يوما يفضله على غيره إلا عاشوراء، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر سنة ماضية. أخرجه مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفرض رمضان يأمرهم ويتعاهدهم ويحثهم على صيامه، فلما فرض رمضان لم يأمرهم ولم ينهاهم وما كان يتعاهدهم عنده، كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. ويوم عاشوراء كان صومه واجبا قبل فرض رمضان على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد وبه ووجه عند الشافعية، وبه يقول أبو الوليد الباجي من المالكية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحم الله علماءنا جميعا. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن يوم عاشوراء كان واجبا صومه، ثم نسخ وجوبه لما فرض رمضان وبقي استحبابه. وثبت عن ابن مسعود وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن غيرهم أنهم كانوا ما يصومون يوم عاشوراء كما في الصحيحين، ولكن كان هذا بناء على أنه نسخ صيام عاشوراء وجوبا واستحبابا، وقد دلت الأحاديث الأخرى على بقاء استحبابه ومشروعيته، ومن علم حجة على من لم يعلم، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، والمثبت مقدم على النافي، هكذا في قواعد العلماء المتفق عليها. هذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء. أيها المسلمون عباد الله، إن يوم عاشوراء لا يشرع فيه إلا الصيام لا غير، هذا الذي ثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهناك أشياء لم يدل عليها دليل صحيح لا من الكتاب ولا من السنة ننبه على شيء من ذلك. واعلموا عباد الله أن يوم عاشوراء يستحب أن يصام معه يوم التاسع، لما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أخبر أن اليهود والنصارى تعظم يوم عاشوراء قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فلم يأتي العام المقبل إلا وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في مخالفة أهل الكتاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة يعجبه موافقة أهل الكتاب، فلما دخلت قريش في الإسلام صار يعجبه مخالفة أهل الكتاب، فلهذا عزم عليه الصلاة والسلام على أن يصوم التاسع مع العاشر. وجاء عند الطبراني من حديث ابن عباس والحديث بالسلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على صيام التاسع مع العاشر من أجل أن يتيقن يوم العاشر، فإذا صيام يوم التاسع مشروع مع العاشر مخالفة لأهل الكتاب ومن أجل التيقن لإدراك يوم عاشوراء. وهذا يبين أنه إذا حصل شكك في ذلك فليصم المرء ما كان يتيقن أنه يوم العاشر. ففي مثل شهرنا هذا من صام الجمعة والسبت فإنه لا محالة هو مدرك ليوم العاشر، فإن يوم العاشر متردد بين يوم الجمعة على قول من يقول بثبوت هلال المحرم أو هو يوم السبت إذا لم يثبت هلال المحرم. عباد الله، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا يوما قبل أو يوما بعد خالفوا اليهود، وهذا أخرجه أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الحديث ضعيف في محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وإنما المشروع أن تصوم مع العاشر التاسع، فإذا لم تتمكن من صيام التاسع فلا حرج أن تصوم الحادي عشر مع العاشر، فإن عجزت عن هذا وهذا فلا مانع من صيام يوم العاشر بمفرده. أيها المسلمون، عباد الله، هذا الذي ورد في يوم عاشوراء ولم يثبت له من الفضائل غير ما ذكر، وقد ذكرت له فضائل أخرى لا يثبت منها شيء، من ذلك أنه اليوم الذي أهبط فيه آدم عليه السلام من الجنة إلى الأرض، وأنه اليوم الذي تيب عليه فيه، وأنه اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح على الجودي، وأنه اليوم الذي وعد موسى فيه فرعون الذي هو يوم الزينة، وأنه اليوم الذي أنجى الله عز وجل إبراهيم فيه من النار وفداه بالكبش، وأنه اليوم الذي رد الله عز وجل فيه يوسف إلى يعقوب، وهذا كله لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة، وإنما هو مأخوذ من الإسرائيليات. وأيضا فيما رووا من فضائله أن من اكتحل فيه لم يرمد ذلك العام، وأن من اغتسل فيه لم يمرض ذلك العام، وأيضا ذكروا من فضائله أن من صام يوم عاشوراء فكأنما صام سنة، وهذا أيضا لا يثبت. وأيضا مما ذكروا فيه من الفضائل أن من تصدق في يوم عاشوراء كان كفارة لما فرط فيه الرجل من زكاته، وهذا كله لا دليل عليه. وأيضا مما رووا فيه من الفضائل مشروعية الاكتحال والاغتسال والاختضاب والتوسعة على أهل البيت بأنواع الأطعمة، هذا كله لا دليل عليه، بل هو مذكور من المخالفات ومن البدع. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى وفي غيرها من كتبه رحمه الله. أيضا من المخالفات والبدع التي أحدثت في يوم عاشوراء أنه يتخذ يوم مأتم ويوم حزن وينشد فيه قصائد الحزن كما تفعله الرافضة، ولا زالوا عليه إلى يومنا هذا وهم يسعون سعيا حثيثا إلى نشره في بلاد المسلمين أجمع، بل إن عددا ممن ينتسب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم من بلاد حضرموت يسعى إلى ذلك وإلى إقامة ما يسمى بالحسينيات، وأن أهل العلم في تريم يؤيدون، وهذا كله مما يبين أن الصوفية على علاقة وطيدة بالرافضة. فيا معاشر المسلمين، هذا كله من البدع ومن الضلالات التي ما أنزل الله بها من سلطان. عباد الله، إن الرافضة جعلت هذا اليوم يوم مأتم لأن الحسين بن علي رضي الله عنهما قتل يوم عاشوراء، فلهذا كانوا يحدثون فيه ما يحدثون، وإن كانوا سببا في قتله فهم الذين طلبوا وعاهدوا ثم نقضوا عهدهم وخذلوه حتى قتل، فأحدثوا لذلك هذه البدع وهذه المخترعات التي لا دليل عليها من الكتاب ولا من السنة. وعارضهم طائفة من الناصبة فجعلوا يوم عاشوراء يوم فرح وسرور وتوسعة على الأهل، وربما رووا في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا من الباطل. فإن البدع لا ترد بالبدع، وإنما البدع ترد بالسنة، فيشرع صيام يوم عاشوراء، هذا الذي ثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، وإن يوم عاشوراء جعل له من البدع والمخترعات، فمن ذلك رووا أن الوحوش وأن الحشرات تصوم يوم عاشوراء تعظيما له، وهذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. وهناك مخالفات كثيرة أحدثها الناس في يوم عاشوراء لا دليل عليها، فيجب الحذر منها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فيا معاشر المسلمين، علينا بالتمسك بالسنن وأن نحذر من البدع والفتن إذا أردنا سلامة وعافية. إن يوم عاشوراء من المحدثات والمخالفات الواقعة فيه أن بعضهم يجعل أهله ونساءه يتزينون بالحلي والحنة وغير ذلك، وهذا من سنن اليهود كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وأصل الحديث في الصحيحين. وهذه العادة موجودة عند الصوفية، عرفناها من قبل، فكانوا يفعلون ذلك ويتزين البنات ويدورون للزيارة وغير هذا. فإن من المخالفات أيضا إحداث الزيارات والمصافحات بين الأهل والأرحام في يوم عاشوراء. من المخالفات أيضا إقامة الموالد والحضرات في يوم عاشوراء. من المخالفات أيضا قراءة قصة موسى عليه السلام، إما في خطبة أو في مجلس أو في محاضرة. من المخالفات أيضا اعتقاد شرعية التوبة في يوم عاشوراء، وأنه تجدد فيها التوبة، ولا دليل على ذلك، بل إن التوبة مطلوبة في سائر الأيام والليالي والشهور وسائر الأحوال والسنين. أيضا كذلك من المخالفات زيارة المساجد والمشاهد والقبور، وهذا شأن أهل البدع من الصوفية والرافضة. كذلك أيضا من المخالفات ادخار لحوم الأضاحي من أجل أن تطبخ الحبوب بها في يوم عاشوراء، وهذا كله من البدع. كذلك أيضا من المخالفات الذبح في يوم عاشوراء. فالواجب على المسلمين أن يحذروا هذه المخالفات. أيضا عباد الله، من المخالفات الزهد في صيام يوم عاشوراء بعد أن علمنا فضله وعظيم منزلته وأجره وثوابه. فإن المسلم إذا عرف السنن ينبغي له أن يعمل بها من أجل أن يعيد على نفسه بركة العمل بالسنة. فلا ينبغي أن يترك المسلم صيام يوم عاشوراء وقد عرف فضله وثوابه ومنزلته. ومن المخالفات أيضا منع الصبيان القادرين على الصيام من غير ضرر أن يمنعوا من صيام يوم عاشوراء، وهذا من الأخطاء. فإن الصبيان يعودون على الأعمال الصالحة وعلى الطاعات والقربات من صغرهم من أجل أن ينشأوا عليها وأن يشبوا عليها وأن يهرموا عليها. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. والحديث صحيح بشواهده. وقد جاء في الصحيحين من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث من ينادي أن هذا اليوم هو يوم عاشوراء، فمن كان صائما فليتم، ومن كان أكل فليمسك. قالت الربيع رضي الله عنها: فكنا نصوم صبياننا. فإذا أرادوا الطعام دفعنا إليهم اللعب من العهن يتلهون بها حتى يأتي وقت الإفطار. فلا ينبغي للمسلم ولا للمسلمة أن يمنع صبيه أو صبيته من صيام يوم عاشوراء، بل يحثونهم على ذلك ويرغبونهم إليه. معاشر المسلمين، علينا بالعمل بالسنة والتمسك بها، وأن نبتعد عن البدع والمخالفات، فإنها سبب الشر وسبب الفتن وسبب المحن وسبب الزلازل والبلايا والمصائب. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والله سبحانه وتعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال سبحانه: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.